أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الحقيقة في قضية الإمام المهدي أنه شخص رباني،
نعم،
يختاره الله عز وجل لتنفيذ ما وعد الله به الناس على لسان الأنبياء: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وهذه الآية المباركة التي تلوتها: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض.
نعم.
الكلام ليس في منطقة معينة، لا يقول ونريد أن نمن على الناس الذين في مثلا مكة في المدينة، الذين استضعفوا في الأرض، جميع الأرض. كل الحديث عن المستقبل هذه البشرية هو حديث عن الأرض، عن
نعم.
جميع البشر، وليس عن منطقة معينة وجماعة وقوم معينين.
نعم.
هذه حقيقة الإمام، أنما جانب الرمز فهو يرتبط بأعمالنا نحن، كما أن لكل قضية حقيقة ورمز. الإمام الحسين رمز الصمود،
نعم.
الإمام الحسين رمز المقاومة، الإمام الحسين، ولكن أيضا حقيقة. الإمام المهدي هو رمز الإصلاح الكوني. وحينما نتحدث عن عصر الإمام، ولا بأس هنا من الإشارة، لا نتحدث أن حاكما عادلا سيحكم الكرة الأرضية،
نعم.
نحن نتحدث عن مرحلة جديدة من مراحل حياة الكون،
نعم.
بمعنى أن في عهد الإمام رب العالمين يتدخل ويغير بعض طبائع الناس،
نعم.
يعني مثلا في الأحاديث والروايات أن الحيوانات الكاسرة الذئب والشاة،
نعم،
يعيشان في حالة وئام
دون اعتداء
نعم. من الذئب على الشاة، أو أن المرأة لتضع على رأسها طبقا من الذهب وتنتقل من الكوفة إلى البصرة ولا يعتدي عليها أحد. نحن نعرف أن المرأة هي جذابة بالنسبة إلى الرجال، والذهب أيضا زين للناس حب الشهوات من النساء
والقناطير المقنطرة،
ومع ذلك لا يعتدي عليها أحد. أو أن الأحاديث تقول يضع يده على رؤوس الناس فتكمل أحلامهم، فتكمل عقولهم. أو أن الأحاديث تقول أن الناس يرون الملائكة. هناك تغيير في حياة الكون، ربنا يتدخل في هذا الشأن، طبعا بعد القضاء على الأعداء، لأن الإمام ينتصر كما انتصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالوسائل البشرية، ولكن تدخل السماء أيضا،
نعم،
وليس فقط بالوسائل البشرية،
نعم.
هذه المرحلة تتطلب رجل مثل الإمام سلام الله عليه، مؤيد من قبل السماء، ويتحكم أو يفعل إذا صح هذا التعبير الولاية التكوينية،
نعم.
بمعنى أنه يحكم الرياح. يعني بعض الشباب أحيانا يسألون كيف في عصر القنابل النووية، كيف في عصر الصواريخ، كيف وكيف الإمام يظهر مثلا بالسيف،
مع كل هذا التقدم التكنولوجي،
هذا التقدم التكنولوجي العسكري. الجواب أن الإمام يتحكم في الرياح. شوفوا، كل الأسلحة اللي صنعها البشر هي للتعامل مع الواقع الفعلي. يعني الرياح عادة لا تتجاوز 200 كيلومتر بالساعة،
نعم.
فالصواريخ التي صنعوها لمقاومة 200 كيلومتر بالساعة. ماذا لو أن الرياح كانت سرعتها 500 كيلومتر بالساعة، 1000 كيلومتر بالساعة؟ ولو افترضنا أن شخصا يستطيع أن يتحكم في الرياح بأمر الله طبعا،
نعم،
وليس بأمره الشخصي، بأمر الله، فيستطيع أن يتحكم في كل الأسلحة النووية. يعني الصواريخ تحمل أو الطائرات تريد أن تحمل قنابل نووية، ولكن الرياح تمنع. الأنواع الجوية إلى الآن في الحروب تؤثر على استخدام الأسلحة، فكيف في عهد الإمام وهو حاكم على الكون بأمر الله عز وجل؟ فإذن المرحلة في عهد الإمام تختلف تماما عن المراحل التي سبقت. يعني كمثال أقول في الرواية أنه المهلة التي أعطاها الله للبشر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر تنتهي بظهور الإمام. فالذي آمن آمن والذي لم يؤمن لم يؤمن. ولذلك لابد أن نواظب على أنفسنا، نهتم بأنفسنا، نهذب أنفسنا حتى نكون مؤمنين حقا، لأن المهلة تنتهي بظهور الإمام.
نعم.
والإمام حينما يظهر نرى الملائكة، يظهر عيسى بن مريم كما في الحديث المعروف عند الفريقين، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف بكم إذا صلى بكم عيسى بن مريم وإمامه منكم؟ يعني نرى عيسى بن مريم يصلي بنا، نرى عالم الأرواح، يعني تنفتح عيون الناس على الغيب. هي مرحلة مقدمة لمرحلة يوم القيامة، هذه المرحلة ستكون مختلفة في كل أمورها، في كل شؤونها، حتى طبائع البشر، وحتى تكمل أحلامهم، تكمل عقولهم. نعرف أن العقل ليس في أحد كاملا إلا الأنبياء، وهم مرتبطون بالله عز وجل، لكن بقية الناس عقل الناس، وأن جمع عقول الناس إلى عقله. أنا عندي شوية من العقل، أنت عندك شوية من العقل، فإذا اجتمعنا نوعا ما تكتمل عقولنا.
نعم.
لكن في ذلك العصر تكتمل عقولهم، تكتمل أحلامهم، حتى فيما ارتبط بالعلم. أن المقدار الذي عرفنا من العلم هو 3 بكذا، لكن في عهد الإمام 60، يعني العلوم تتقدم بشكل غير متوقع وغير طبيعي. أحلام الناس تختلف، عقولهم تختلف، هي مرحلة متقدمة من حياة الكون. وحتى فيما ارتبط بهذا الحديث وهو يملأ الأرض قسطاً،
قسطاً وعدلا،
لا يقول حاكم ويحكم بالعدل، يقول يملأ، يعني كل مكان فيه عدل. في البيت حيث الظلام المطبق، الإمام حينما يظهر الأب لا يظلم أولاده، والأولاد لا يظلمون أباهم، الزوج لا يظلم زوجته، الزوجة لا تظلم زوجها، يملأ الأرض قسطاً وعدلا. ولذلك نقول لا بديل عن الإمام، علينا أن نقوم بواجباتنا، لكن لملء الأرض قسطاً وعدلاً لا يكون هنالك ظلم في أي منطقة من الأرض، كما ملئت ظلماً وجورة تمتلئ الأرض قسطاً وعدلاً في عهد الإمام.
طيب سماحة السيد، هل تلاحظون اليوم أنه توجد إشكالية في الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق المجتمع؟ لعل سائل يسأل اليوم ما هي مسؤولية المجتمع في زمن الغيبة، يعني هل نحن من ينتظر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أن يظهر، أو أن الإمام هو الذي ينتظرنا أن نكون على مستوى لائق وعلى مستوى يتمكن الإمام أن يظهر في هذا الجو؟
أولا مسألة ظهوري ليست بيده كما ليست بأيدينا،
إذن هي قضية أمر إلهي،
أمر إلهي.
نعم.
يصلح الله أمره في ليلة. نحن نطلب من الله أن يعجل في فرج الإمام، لكن البشر عادة خلق الإنسان من عجل. أنا حينما أرفع يدي وأقول اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه، أريد أن الإمام يظهر اليوم. ولذلك البعض يقول أن هذا دعاء لا يستجاب، لا، هذا الدعاء يستجاب، لعل الله قرر أن يظهر الإمام بعد 1,000,000 عام، لكن بدعاء المؤمنين الله يقرب هذا ويكون بعدة 1,000,000 سنة مثلا. الأمر الثاني، في الحقيقة مسألة ظهور الإمام التي ليست بيده، حتى أنه قال أدعو الإمام، يطلب منا أن ندعو للفرج، ويقول فإن في فرجنا فرجكم أيضا، والإمام لا يعرف متى يظهر، أمره مرتبط بالسماء، لأن ظهوره مرتبط بيوم القيامة.
نعم.
ويوم القيامة غيب ما أعطاه الله لأحد من البشر.
نعم.
لا نبي مكرم ولا ملك مقرب، هذا علم يرتبط بالله، كذلك فيما يرتبط بالإمام المهدي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، واجب المجتمع أن يقوم بما عليه أن يعمل، يعني الواجبات الاجتماعية هي نفسها الواجبات الاجتماعية، لا تختلف، لا تتغير مع انتظارنا، بل بالعكس، حينما أنا أنتظر ظهور الإمام فلا بد أن أسعى أكثر.
نعم.
ولا بد أن أتحمل المسؤولية أكثر، لأن الإمام ربما يظهر وعلي أن أكون قد هيأت. مثاله واضح، أنك تنتظر رجلا عظيما أن يأتيك. أي عظيم في بالك عظيم، سواء كان رئيس دولة أو مرجع عظيم من المراجع، أخبروك بأنه يريد زيارة بيتك، ما الذي تفعل؟ أولا تقوم بتنظيف البيت، ثالثا تزيل ما لا يرضيه. يعني إذا كان هذا المرجع لا يرضى عن صور الأصنام في البيت مثلا، تزيل هذه الصور، تريد أن تسترضيه. الإمام حينما يظهر فإن هنالك أمور لا يحبذ رؤيتها عندنا. ليس مطلوبا أن ننظف بيوتنا انتظارا للإمام، لابد أن ننظف أنفسنا وأن نزكيها انتظار الإمام، حتى يختارنا من المقربين إليه، وأن نكون من الذي نقوي سلطانه كما في الدعاء مقوية سلطانه. على كل حال لابد أن نتهيأ اجتماعيا، نتهيأ فرديا، خاصة وأن الأحاديث تقول أنه لو تهيأ 313 مثل صحابة النبي في بدر فإن الإمام يظهر، لا بمعنى أنه هو الذي يختار، إنما الله قد يختار. فالبشرية كلما تقدمت في الجانب العلمي، جانب النفسي، جانب الأخلاقي، جانب الثقافي، جانب الفكري، يمكن أن تكون هنالك قمة 313. هؤلاء قمة وليسوا ناس عاديين، إنما أناس في قمة القمم. الناس كلهم صالحون، هؤلاء أصلح الناس. الناس كلهم علماء، هؤلاء أعلم الناس. فإذن لابد أن يعمل المجتمع بما يجب عليه في الجانب الديني، وينتظر الإمام حينما يظهر أيضا.
نعم أحسنتم. طيب سماحة السيد، بالنسبة إلى الكلام الذي تحدثتم به الآن، وأن القضية قضية أمر إلهي، مهما حدث ومهما كان يبقى الأمر أمر ظهور الإمام هي أمر إلهي. طيب إذن ما هي ما فائدة العلامات والشرائط التي تحدث عنها بعض الروايات؟
نحن نعتقد بأن الإمام حينما يظهر فإن حجة الله تكون كاملة على الناس، بمعنى لا يجب عليك أن تبحث عن الإمام وأن تثبت لنفسك أن هذا هو الإمام، هذا أمر يتكفل به الله. الصيحة السماوية هي أكيدة من العلامات، بقية العلامات قد لا تحدث ويظهر الإمام. هذا ما تصرح به بعض الروايات، يصلح الله وأمره في ليلة، يعني كل هذه العلامات لم تكن موجودة ويظهر الإمام. لكن حينما يظهر فإن الصيحة السماوية يتشمل جميع الناس، يعني يثبت عندهم أن هذا هو الإمام الرباني الذي وعدت الديانات السماوية به والإسلام وعد بظهوره. هذا يثبته الله لنا. بقية العلامات قد تكون وقد لا تكون. وبشكل عام الحديث عن العلامات هي أحاديث ليست بالضرورة هي ما يحدث. مثلا رواية خسفا ببغداد، وحدث هنالك زلزال وصار خسف، هل هذا هو؟ هذه أحاديث سمبوليك، قد تكون هذه وقد تكون غيرها. بعض الجماعات كانوا يقولون أن آخر ملك لهذه الدولة أو تلك إذا إجى وراها الإمام يظهر، من يقول؟ لعل المقصود ليس هذا. أو بعد هذا المرجع كان أحدهم كتب كتاب يقول بعد الله يرحم السيد الخوئي يظهر الإمام، السيد الخوئي توفاه الله منذ سنوات والإمام لم يظهر. هذه العلامات هي علامات كما قلت سمبوليك، وقد تثبت وقد لا تثبت. أما أن نؤكد بأن فلان علامة وفلان قضية هي مقدمة للإمام وسيظهر الإمام، هذا هو الذي نهينا عنه، كذب الوقاتون. كأنني أريد القول أن الإمام سيظهر بعد 10 سنوات أو خلال 10 سنوات، هذا هو التوقيت. لا، التوقيت بيد البشر ولا بيد الإمام سلام الله عليه، حتى نقول أن هذه العلامة هي مقدمة لظهوري. قد تكون مقدمة وقد لا تكون هذه العلامة، علامة أخرى. لكن حينما يظهر يكون الله قد أتم الحجة علي، فأنا أعرف أن هذا وعالم أهل البيت ورباني هذه الأمة سلام الله عليه، وهو إمام يرتبط بالسماء، وعلمه من السماء، وحكمته من السماء، وقدرته من السماء، وانتصاره من السماء، هذا يثبت لي. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
طيب سماحة السيد، كيف كان الإمام يحل الإشكاليات الاجتماعية في المسائل الفقهية، المشاكل العقائدية؟ نحن نعرف أنه كان له نواب، هل كان عن طريق هؤلاء النواب يتم الاتصال مع عامة شيعته؟
انظروا الإمام في عصر الغيبة الصغرى والتي امتدت 70 عاما 5 سنوات، كان عثمان بن عثمان العمري، ثم ابنه محمد 22 سنة، ثم النائب الثالث، ثم النائب الرابع، مجموع 70 عام. كان الإمام عن طريق هؤلاء الوكلاء يرتبط بالناس، تأتي رسائل من قبل الإمام، الوكلاء كانوا يوصلون، وأحيانا الإمام كان يظهر لبعض الناس. هذه الفترة انتهت بغيبته الكبرى. ولكن قبل ذلك دعوني أقول، معنى الغيبة لا يعني أنه موجود وأنت لا تراه، غيبة عنوانه. يعني كما كان يوسف غائبا عن إخوته مع أنهم تعاملوا معه، لكن لم يكن يعرفون أن هذا هو أخوهم، حتى اعترف بأني قال أنا يوسف وهذا أخي. فموسى بن عمران كان في بيت فرعون، وكان هو المكلف فيما بعد بالقضاء على ملك فرعون، ولكن فرعون لم يكن يعرف أن هذا هو الذي سيقوم بالانقلاب عليه من قبل الله عز وجل
بسبب خفاء العنوان.
عنوان الإمام غير معروف، لكن ليس شخصه، حتى أن بعض الروايات عندما يظهر كل واحد يقول أنا هذا رأيته، لكن ما كنت أعرف أنه إمام. هذه الغيبة موجودة في عهد الأنبياء وحتى في عهد نبينا. النبي يقول كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، لكن 40 عام لم يكن أحد يعرفه أن هذا هو خاتم الأنبياء، هذا هو الذي ينتصر على الأعداء ويستمر دينه إلى الأبد. فالعنوان هو عنوان الإمام غائب، أن هذا هو الإمام. نحن هو يرانا، نحن لا نراه، لا بمعنى لا نرى شخصه، لا نرى عنوانه، من يعرف أن هذا هو الإمام؟ ولذلك في الروايات أن الله أخفى 3 في 3، أخفى ليلة القدر بين الليالي، وأخفى قبول الأعمال بين الأعمال، وأخفى وليه بين الناس، لا بمعنى أخفى شخصه كأنه شبح إحنا ما نشوفه، لكن يمكن أن نرى، لكنه لا نعرف عنوانه أن هذا هو الإمام.
طيب يعني
أما سؤالكم لطيف، وهذا السؤال سؤال النبي، سؤال الأئمة سلام الله عليهم، ما الانتفاع بشخص غائب؟ أولا ليس غائبا، ثانيا موقع الإمام موقع الشمس في المنظومة الشمسية. أنت أحيانا يغيب عن بالك الشمس، نحن الآن جالسون تحدثنا عن الشمس، لا، هل في بالنا الشمس؟ لا، ولعلها تمر أيام حتى في النهار لا نلتفت إلى وجود الشمس، لكن الشمس تؤدي دورها. الشمس هي محور المنظومة الشمسية، لولاه الحجة لساخت الأرض بأهلها. رب العالمين من عهد آدم إلى نهاية الحياة لا تخلو الأرض من حجة. الحجة يقوم بأدوار كبيرة جدا، ولعله يقوم بأدوار صغيرة أيضا. الإمام لعله يمنع حروبا تكاد أن تؤدي إلى نهاية البشرية. الإمام لعله يهدي أقواما وينصرهم حيث لا يعرفون. انظروا في عهد موسى بن عمران، كلف بأن يذهب إلى أحد ويتعلم من عنده. موسى نبي الله ومن الأنبياء والعزم الذين أرسلوا للبشرية جمعاء، يكلف بأن يذهب إلى شخص يشوفه على ساحل البحر ويمشي وياه، فقال أقدر أتبعك حتى تعلمني؟ قال أنت ما تقدر تصبر، الخضر. وفيما بعد تبين أنه لا يستطيع أن يصبر بالفعل. أول شيء أخرق السفينة، ثاني شيء أقام الجدار الذي كاد أن ينقض، والقرية ما أعطوهم أكل يأكلون، ومع ذلك جازاهم بأن بنى هذا الجدار. والغلام قتله. لعل الإمام في كل يوم يقوم بمثل هذه الأدوار، ونحن لا نعرف، نحن لا نعرف ما الذي يفعل الإمام. الإمام فيما يرتبط بدوره الرباني أعظم مما نتخيل، أكبر مما نتخيل. الارتباط بين السماء والأرض وارتباط الله بالأرض وارتباط الله بالعباد.
نعم.
فالإمام هذا هو الوسيط. انظروا أحيانا أحدهم يقول شلون فد واحد خفي ويقوم بأعمال. يا أخي اليوم البشرية تتحدث عن الدولة العميقة، اليوم البشرية تتحدث عن الحكومات الخفية. أنت المخابرات ما تشوف أحد من عندهم، والمخابرات تدير البلد وتمنع حوادث تقع وإلى وربما توجه الحاكم أيضا. أمور كثيرة تحدث ونحن لا نرى من الذي يقوم بهذه الأمور، وأمور كثيرة تقع في هذه الأرض من الأمور التي يريدها الله عز وجل عن طريق الإمام.
نعم.
فوجه الانتفاع كما سئل أكثر من معصوم، فما وجه الانتفاع به وهو غائب؟ وسئل الإمام نفسه قال مثل الانتفاع بالشمس وهي وراء السحاب. الشمس تقوم بدورها سواء رأيتها أو كان هنالك حاجب، هنالك حاجب بيننا وبين معرفة الإمام، لكن الإمام يقوم بدوره، وهذا الدور أحيانا يكون أيضا دور شخصي. فلان يضيع ولا يجد إلا الله، وتنقطع به السبل ويتوسل ويرى الإمام ويهدي، وقد حدث ذلك لكثيرين. لعل أغلب الناس تحدث لهم هذه القضية لكنهم لا يعرفون، لأنه ليس من وظيفة الإمام واجبي أن يقول أنا الذي هديتك
بعد أن يذهب، لعله يلتفت،
لعله يلتفت. لكن كلفنا بأنه لا نصدق الوقاتين ولا نصدق من يدعي الرؤية يقول أنا رأيت أنا كذا، لا نصدقه.
أحسنتم سماحة السيد، أستميحكم عذرا، أذهب إلى فاصل ونواصل معكم. أحبة المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أحبة المشاهدين، نعود إليكم لإكمال باقي الحلقة ونستمتع حقيقة بإجابات سماحة السيد هذا المدرسي حول إشكاليات كثيرة تتعلق بالظهور المهدوي. سماحة السيد، تطرقنا قبل قليل إلى موضوعات اجتماعية بكيفية مسؤوليات الأمة وماذا يفعلون وما هو دور الإمام، وعرفنا أنه كالشمس إلى آخره. لعلنا نسأل اليوم، هل هذه الفكرة المهدوية خاصة بمذهب الشيعة فقط، أم أن فكرة المخلص أساسا وليس فكرة الإمام المهدي، فكرة أن وجود مخلص يأتي في آخر الزمان تشترك فيها جميع الأديان والمذاهب؟
أولا، الإيمان بالمهدي ضمير في البشرية.
نعم.
كما أن الإيمان بالله ضمير في البشرية، فطرة الإنسان تدعوه إلى الإيمان بالله والإيمان بالأنبياء والإيمان بالمخلص. ولذلك في جميع الديانات هنالك تبشير بالمخلص، والفرق بيننا وبينهم أن مخلصهم مجهول ومخلصنا ليس مجهولا، وأننا نعتقد أن رب العالمين قد ادخر لنا وجعله ذخرا للبشرية ويظهره في يوم من الأيام. فمسألة المخلص مسألة موجودة في جميع الديانات، بس المسألة موجودة في كل شخص.
نعم.
انظر حينما يقع أحد البشر في مشكلة عويصة لا يجد لها حلا، يبقى في فترته أنه ممكن فد واحد يقدر يخلصه. قضية المخلص للبشرية على مستوى البشرية قضية في ضمائر الناس. عادة فلاسفة السياسة أتكلم عنهم، هؤلاء يرون مستقبلا قاتما للبشرية، ويقولون أن هذه الحياة تستمر كما هي عليه، ظالم ومظلوم، قاتل مقتول، سارق ومسروق منه، ونهاية البشرية استخدام القنابل النووية والأسلحة الفتاكة والقضاء على الكرة الأرضية بمن فيها ومن عليها. نحن لا نرى ذلك،
نظرة تشاؤمية،
نظرة تشاؤمية بالمطلق، سوداوية. نحن نعتقد أن الله عز وجل أراد الخير للناس في هذه الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين، ومن هنا نعتقد أن نهاية البشرية نهاية بيضاء. أنا أحيانا أجد أنه خرج فلان في الولايات المتحدة الأمريكية في أفريقيا في آسيا ويقول أن فلان يوم تقوم القيامة، أضحك أقول لن تقوم قيامة الأرض إلا بعد ظهور الإمام. وهذا ما بشر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر من أمتي من ولدي فلان. فعلى كل حال نحن نعتقد أن نهاية البشرية نهاية مسرة جميلة ممتازة بعد القضاء على الأعداء والمعاندين، وبعد أن الله عز وجل يوفر للبشرية طاقات لم يكونوا يعرفونها،
نعم،
ويجعل الناس قادرين على أن يتمتعوا بهذه الحياة في الدنيا وبما فعل بعد في الآخر.
إذن القضية قضية مشتركة بين الأديان والمذاهب، ولكنهم يعني كل فئة أو كل مذهب معين أو كل دين معين لديه مخلص معين. سماحة السيد، كيف لنا والإمام موجود بيننا ولكنه يسير في أوساطنا تحت خفاء العنوان، كيف لنا أن نقيم علاقة معه وأن نلتزم أوامره وننفذ تعليماته؟
أولا واجبنا أن نعمل علاقة مع الله. نحن نقرأ في الدعاء: اللهم عرفني نفسك،
نعم،
فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. أن نعمل علاقة مع الله عز وجل وأن نطيع الله، لأن هذه دعوة الأنبياء،
نعم،
ودعوة صاحبنا وعزيزنا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الأمر الثاني أن نتحسس حضوره، أن نتحسس وجوده،
نعم،
أن نتوقع ظهوره. أنا رأيت في بعض السيارات في بعض البلدان يقول ربما يأتي غدا، هذه مسألة أن يتوقع الإنسان ظهوره غدا، أو في بعض السيارات كاتبين شعار ربما هذه الجمعة، هذه الجمعة اللي قادمة موعده. أن ندعو له، وهذا الدعاء يقربنا إلى الله عز وجل، وأن نلتزم بديننا، وأيضا أن نصلح أمور الناس.
نعم.
يعني الأنبياء جاءوا كالأمطار الخيرة، تريد الخير للناس، فلأكن أنا ممن أتمرن على عمل الخير للناس، أن أعطي الناس، أن أهدي الناس، أن أساعد الناس، أن أتعاون مع الناس. وقضية هذا الدعاء دعاء العهد اللي مستحب قراءته بعد يعني صلاة الفجر، هذا دعاء مهم يجعل بينك وبينه رابطة. هذه الرابطة تبدأ عاطفية ثم تصبح عقلية ثم تصبح عملية. أنت حينئذ تتصرف وكأنه واحد من أصحابه وكأنه ظاهر. لنفترض أن الإمام ظاهر أين كان، تذهب إلى الأماكن التي تعرف أنه يكون فيها وتقوم بأعمال تعرف أنه سيقوم بها، فتشعر كأن الإمام حي حاضر ويقودك الآن وأنت تمشي خلفه. هذه الحالة تحدث لكثير من الناس. في كلمة كانت مكتوبة حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تزال هذه الكتابة موجودة، أسماء الأئمة، من جملة مهدي، بس الكاتب استخدم فن جميل، كاتب مهدي الياء مسوي كأنه حي، مهدي حي. وحينما أشار بعض الناس إلى ذلك وكشفوا مع الأسف، السلطات هنا قامت وفصلت ما بين حي وما بين مهدي. أنت حينما تشعر أن الإمام حي هنا حاضر، فتتعامل مع نفسك ومع الناس كما يريد الإمام، ونحن نعرف أن الإمام يريده لنا ما أراده النبي لأصحابه.
نعم. بعض الناس سماحة السيد لديه فضول، يريد أن يعرف مثلا كيف للإمام أن يعيش كل هذه الفترة الطويلة من الزمن ولا يتأثر بالتأثيرات الطبيعية التي تمر على الإنسان العادي من الشيخوخة وغيرها.
انظروا اليوم يتحدثون حول أن البشر لولا بعض القضايا الجانبية كان يمكن أن يطول عمرهم أكثر من هذا. في يوم من الأيام كان عمر البشر 35 المعدل،
نعم،
اليوم المعدل فوق 70، ويتحدثون عن تطويل عمر الإنسان إلى 200 عام.
نعم.
هذا كلام علمي وليس كلام مجرد تمنيات وتخيلات. إضافة إلى ذلك، نحن لا نقول أن الإمام لا زال موجودا منذ أكثر من 1000 عام بقدرته الذاتية، إنما بأمر الله، كما أنه أصبح إماما وعمره 5 سنوات،
نعم،
فهو مستمر في الوجود. انظروا، نحن نؤمن بأمور كثيرة أعمارها هواية أطول من أعمارنا، شجرة قيل أن عمرها أكثر من 1000 عام، وأنا رأيت هذه الشجرة 3000 عام عمر الشجرة. الآن لو أن طبيبا في منطقة نائية من العالم ادعى بأن هنالك نبتة في أعماق البحر وهذه عمرها 2000 سنة، تصدق من الممكن أن تكون هنالك نبتة عمرها 2000 عام؟ بعض الحيوانات أطول منا عمرا وبعضها أقصر منا عمرا، فالأعمار هي أمور ترتبط بالله عز وجل. أليس حينما يشك أحدنا في أنه مريض يطلب من الله طول العمر؟ ليش يطلب من الله؟ لأن الله بيده الأعمار. فالله عز وجل هو الذي يطيل عمر الإمام، وليس الإمام هو الذي يطيل عمره، حتى نتساءل كيف له أن يعيش كل هذه المدة الطويلة. مثل فد واحد اللي يعيش في مكان عمر أغلب الناس 25 عام، يقول كيف للنبي سيعيش أو عاش 63 عام؟ هذا أمر بيد الله عز وجل، أنت عمرك قصير بس بالنسبة إلى عمر 63 عام. أعمار أمتي بين 60 و70، مع أنه ما عندنا من الأئمة من عاش 70 عاما.
نعم.
النبي 63، الإمام علي 63، الإمام الصادق، يعني كلهم أعمارهم أقل من 70، لكن بقية الناس يمكن أعمارهم تكون أكبر. إذن هنالك ما خلق الله، مما خلق الله عمره طويل. أضف إلى ذلك ألا يؤمن، نحن نتحدث عن المؤمنين بالله وبهذا الدين، ألا يؤمنون بوجود الخضر؟ ألا يرون أن الخضر نبي عائش منذ ألوف السنوات وإلى الآن وإلى غد؟ أليس خضر يعلم بعض الناس بعض الأشياء ويصل إلينا؟ مثلا دعاء كميل علمه الإمام علي لتلميذه كميل بن زياد، وقال هذا دعاء الخضر، والقرآن يتحدث عن الخضر أيضا. فإذا كنا نؤمن بأن خضر له عمر طويل، فليش أتساءل عن الإمام ليش هذا عمر طويل؟ خضر أيضا عمر طويل.
نعم.
على كل حال لا بأس، هذا هم أبين. الإمام عليه السلام الله عليه كان يقرأ دعاء كميل ليلة النصف من شعبان.
نعم.
وهو ساجد، قرأ الإمام دعاء كميل وهو ساجد لله عز وجل.
نعم.
هذا من الأشياء المستحبة.
ولعل أيضا حادثة أهل الكهف تعد من المسائل التاريخية والشاهد التاريخي على وجود هذا الشيء. سماحة السيد، قضية الغيبة الكبرى وليس الغيبة الصغرى. الغيبة الصغرى كان هناك نواب يكون عن طريقهم الاتصال مع الإمام. الغيبة الكبرى، هل ينبئ الأمر بعد أن حدثت الغيبة الكبرى عن وجود مخطط لهذا الشيء لكي لا يحدث الانقطاع فجأة عن الأمة؟ أي مرة أوجد الإمام الغيبة الصغرى ويكون الاتصال مع الجماهير والأمة عن طريق النواب، ثم بعد ذلك كأنه مهد للموضوع مسبقا، مخطط لهذا الموضوع أن تحدث غيبة كبرى، ولكنه مهد
بالتدريج
من خلال الغيبة الصغرى. نعم،
قد يكون ذلك. وأساسا الأئمة من عهد الإمام الجواد فما فوق كانت أعمارهم قصيرة. الإمام الجواد 22 عام.
نعم.
والإمام العسكري 28 عام. فكانت الغيبة وكان هذا العمر القصير مقدمة، لكن هذا كان يرتبط بذلك الزمان وعدد.
نعم.
المؤمنين بالله عز وجل وبأهل البيت كان عدد قليل.
نعم.
وكان يمكن إدارتهم بتلك الطريقة. شوفوا، من جملة الأشياء اللي لابد أن نأخذها كميزان ومقياس للذين يدعون المهدوية، أن نعرف أن الخط العام الذي عينه الإمام،
نعم،
هل هذا الذي يدعي المهدوية هل هو ضمن الخط العام؟ يعني الإمام بعد الغيبة الصغرى عين نواب عموميين إذا صح التعبير، مو نواب خاصين، يعني مو عين هذا بعده وهذا بعده، لا، وإنما قالوا أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها لرواتها أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، أو قال وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه فللعوام أن يقلدوه. هذا الذي يدعي المهدوية ضمن هذا الخط له ضده. نحن نجد بعض الذين يدعوا أنهم هو الإمام المهدي أو ابن الإمام المهدي أو ما شابه ذلك، ضد هذا الخط العام الذي عينه الإمام نفسه، عين هذا المنحة. فهنالك وكلاء ونواب للإمام عموميون، لا يعني لابد أن تكون ذلك هذه الشروط بالنسبة إليهم. كما نقول أحيانا أن هذا ابني طبيب فأنتم المرضى ترجعون له، قد أقول كل طبيب في هذه المواصفات يعلم جسم الإنسان ويعرف الدواء، فمن حقك أو من واجبك أن تراجعه إذا مرض. نحن نعتقد أن الغيبة الكبرى هي أولا أمر إلهي ولا بد أن نخضع له ونقبل به، وثانيا أنه هو الذي حافظ على دين الله عز وجل وشريعة سيد المرسلين. هذا الخط الأساسي مخطط له من قبل السماء، مو ادعاءات، مو قضية ادعاءات فلان ادعوا أنا المهدي، خلي يدعي، هو ياكو ادعوا، حكام ادعوا أنهم هم المهدي، حكام ادعوا أنهم هم المخلصون. لكن فيما يرتبط بالغيبة الكبرى هنالك معايير معينة، مقاييس معينة، وحدد الإمام القائد ومن يقود الناس، واشترط في هذا القائد أن يكون مخالفا لهواه وأن يكون عالما بالدين وبشريعة السيد المرسلين والحلال والحرام، وأن يكون عادلا، عادل عالم. هذين الشرطين حتى فيما يرتبط بالأنبياء نحن نؤمن بهم. لماذا؟ أولا لأنه يقول كما في آيات مختلفة لا أسألكم عليه أجرا إلى المودة في القرى، ما للمصلحة نفسه، عادل وعالم يعلم. حتى بالنسبة لله عز وجل نحن نعرف أن الله أول المعصومين وأعظم المعصومين، لا يرتكب خطأ، كل ما يفعله صحيح، والله عليم بكل شيء وقادر على كل شيء. نؤمن به لعلمه، لمعرفته، نؤمن به لقدرته، نؤمن به لأنه حكيم ولا يظلم أحدا، ليس بظلام للعبيد. بالنسبة للإمام، الإمام عين شروط، إذا توفرت هذه الشروط في أي واحد من الناس فللعوام أن يقلدوا، أن يرجعوا إليه. هذا دين الله، مو لعبة، مو شخص يجي يدعي ويتوسل بالأحلام ما شابه ذلك ويقول أن هذا هو المهدي وأنت لازم تتبع لأنه ظهر.
أحسنتم. طيب سماحة السيد، اليوم في عصر التكنولوجيا، في كل هذا التقدم والتطور الهائل الذي لا نعرف إلى أين سوف نذهب معه، كيف يمكن لنا أن نصدر الإمام المهدي إلى العالم؟ فكرة الإمام المهدي اليوم لعلها حتى إلى شبابنا اليوم تعد في أذهانهم وليس عند القادة والمفكرين، فكرة لا زالت إلى الآن غير ناضجة، كيف نصدرها بشكل ناضج وحيوي تتماشى مع كل هذا التطور الهائل؟
كما نهدي الناس إلى الله عز وجل من خلال فطرتهم ونقول أن هذا الكون موجود وأنت تتعامل معه، لكنك لا تجد موجودا ليس له من أوجده، ولا مصنوعا ليس هنالك من صنعه، ولا مخلوقا ليس هنالك من خلقه. فما دام هذا الكون موجود فلا بد أن له ربا خالقا، وهذا موجود في فطرته. يعني نستدل على وجود الله بما في فطرته، كذلك بالنسبة للإمام نقول له أنك تبحث عن المخلص، أنك تتمنى المخلص، أنك ترجو المخلص، أنك في وجدانك وضميرك تنتظر مخلصا. هذا المخلص أيضا نحن ننتظره، وهذا المخلص هو هذا الإمام. يعني نستدل على وجود الإمام في الكرة الأرضية بما في ضمائر الناس. أضرب لكم مثال، كان واحد لورد، تدرون اللورد هو مقام يعطيها الملك أو الملكة لأشخاص معينين. فذا واحد اسمه اللورد هيدلي، هذا آمن بالإسلام من خلال ماذا؟ نحن أحيانا نجد بعض الشباب يهربون من الدين لأن الصلاة 5 مرات لازم يصليها، هذا بالعكس آمن بالإسلام لوجود الصلاة في الإسلام. قال نحن مخلوقون لله، ما معقول أن الذي خلقنا لا يريد منا الارتباط به والاستماع إليه وإطاعته إلا في الأسبوع يوم نروح الكنيسة. أنا إذا موظف عند شخص كل يوم عنده شغل وياي، فكيف رب العالمين الذي خلقنا وهو أحكم الحاكمين ما عنده شغل وياي إلا بالأسبوع أروح يوم أستمع إلى الموعظة وأتبرع أمشي وأطلع برا؟ قال فرأيت في الإسلام أنه 5 مرات أنت ترتبط بالله، أول ما تجلس من النوم وآخر ما تنام صلاة العشاء، وما بينهما صلاة الظهر والعصر والمغرب وأيضا العشاء. فقال رأيت أن هذا الدين هو الصحيح الذي يذكرك بالله 5 مرات في اليوم. الآن افترض أن تجمع بين الصلوات الظهرين والعشائين، يبقى 3 مرات الله يذكرك بنفسه، وتذكر بعبوديتك وتذكر بربوبيته. الإمام المهدي بشارة عظيمة، ولا بد من انتهاز هذه البشارة بالنسبة للناس، أن هنالك من يخلص ومن هو مخلص، مخلص مخلص لا يريد لنفسه شيء، وإنما يريد الخير للناس، يريد الخير لك، يريد الخير لك ولبقية الناس. أنا أعتقد التبشير بالإمام المهدي هي نقطة قوة، وكثيرون أيضا استطاعوا أن يهدوا غيرهم عن طريق الإمام المهدي، عن طريق بعض الشعارات التي أطلقوها بالنسبة للإمام، عن طريق الدعاء اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى أبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وارضك طوعا، إلى آخر الدعاء. انظروا، نحن مرتبطون بالإمام في فطرتنا، فإذا أثرنا هذه الفطرة طبيعي الشخص يرتبط بالإمام. ثم مهم أنك تشعر أن لك صاحب، أن لك شخص مرتبط بالله، ويحسب حساب إليك ويواظب عليك وعلى هدايتك وعلى أمورك. ولعل بعض ما يخطر في بالنا من الأمور الخيرة هي من فعل الإمام بأمر الله عز وجل، حيث نعرف أو لا نعرف.
طيب سماحة السيد، قضية ظهور الإمام المهدي وبعض الأحاديث وبعض الكلام الذي دار حول هذه المسألة من ظهوره، أنه سوف يضع فيكم السيف وحد السيف ويقتل وكذا يفعل وكذا يفعل، صراحة أقولها بعض الأحاديث أو الروايات لعلها ليست دقيقة بهذا الشكل، كأنها تتحدث حول الحجاج، بينما نحن ندرك ونعلم جيدا أن الإمام هو إمام الرحمة، إمام طيبة القلب، والذي يقدر وهو قادر أيضا على ذلك، على احتضان الجماهير واحتضان الأمة وإرجاعهم إلى الخط الصحيح، إخراجهم من الظلمات إلى النور.
نعم، انظر يسير بسيرة جده.
نعم،
النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل النبي ذبح الناس وقتلهم وبقر بطون الأمهات؟ لا، لكن السيف للسيف، والملأ عادة يقفون أمام الأنبياء والرسل، الملأ لا يستسلمون بالمنطق، يعني هنالك قوة المنطق ومنطق القوة، الذي يتمسك بمنطق القوة ولا ينفع معه شيء آخر، مع هؤلاء يستخدم السيف والعنف، وليس مع كل الناس أبدا، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بعض الناس يقولون لا، الإمام يظهر وينتصر بالله عنف. لا، الإمام في مقابل العنف يستخدم العنف، في مقابل الباطل المسلح يستخدم السلاح، وليس في مقابل الناس، يريد الخير للناس، كما كان الإمام علي سلام الله عليه. الإمام علي نشر العدل، ومع أنه حارب 3 حروب، لكن قاتل من؟ قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، ولم يقتل كل الناس. وكذلك النبي 73 حرب وغزوة وسرية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كل شهر غزوتين أو سريتين، لكن كان في مقابل السراق واللصوص والقتلة والظلمة، في مقابل هؤلاء، نعم في مقابل هؤلاء الإمام يقوم بالسيف، لكن ليس في مقابل الناس، من أجل الناس يقوم بالسيف.
نعم،
وسيفه سيف رسول الله، وسيرته سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لمنفعة الناس يقاتل الذين يستغلون الناس، لمنفعة الناس يقاتل الذين يقتلون الناس، وليس المظلومين والمقهورين.
أحسنتم سماحة السيد. بما أننا أشرفنا على نهاية هذه الحلقة، ما هي الوصية التي تقدمونها إلى الشباب اليوم للتمسك بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرج الشريف؟
أعوذ بالله من غضب الله، أرجو من الله عز وجل أن يجعلنا على صراطه المستقيم. اجعلوا الإمام المهدي في أولوياتكم، اجعلوه قضية أساسية رئيسية في حياتكم، في عبادتكم، في قيامكم، في قعودكم. يوم نأتي كل أناس بإمامهم، من يحاسبنا يوم القيامة هو صاحب الأمر، فهو الإمام الذي يقودنا اليوم في هذه الدنيا، والذي يحاسبنا يوم القيامة ويعطينا الأجر والثواب إن كنا صالحين أو العقاب إن كنا غير صالحين، هو الشاهد علينا. اجعل الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في أولويات أموركم، يعني قراءة دعاء العهد في كل يوم. ولا بأس أن أذكر، حينما تدعو للإمام الإمام يدعو لك، فلكي تكسب دعاء الإمام ادعو للإمام. حينما أنت تنذر نذورات وتقوم بأعمال خيرية لثواب الإمام، الإمام يجازيك على ذلك بأن يدعو لك. فلكي نجلب دعاء الإمام فلا بد أن ندعو له وأن نجعل الإمام في أولوياتنا.
أحسنتم. إذن قضية الإمام أيضا هي عبارة عن قضية معرفية، يجب على الأمة أن تحصن نفسها معرفيا وتعرف قدر الإمكان ما هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وما هي السيرة التي سوف يسير بها. حقيقة موضوع الإمام المهدي وقضية ظهوره وحتى الغيبة لعلها من الموضوعات التي تتطلب منا أن نسلط الضوء على أماكن عديدة منها، لكن قدر الإمكان نحن سلطنا الضوء على بعض الموضوعات، وإن شاء الله نوفق لإكمال باقي الحلقات معكم. أحبتي المشاهدين، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل أن نلتقيكم في حلقات أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.